قال التابعي الجليل المحدث زاهد البصرة أبو محمد ثابت البناني: كنت أمر بابن الزبير وهو يصلي خلف المقام كأنه خشبة منصوبة لا يتحرك. وقال التابعي الجليل إمام التفسير مجاهد بن جبر: كان ابن الزبير إذا قام في الصلاة كأنه عود من الخشوع. وفي رصد آخر له يقول مجاهد نفسه يصف شدة سكون ابن الزبير في الصلاة: كان ابن الزبير أحسن الناس صلاة كأنه خرقة. وقال التابعي الجليل مفتي المناسك عطاء بن أبي رباح: كان ابن الزبير إذا صلى كأنه كعب راتب، أي منتصب ثابت. وأبو مهل عروة بن قشير من صغار التابعين وثقه أبو زرع وغيره كان يصلي خلف ابن الزبير مأموما ويرصد صلاته فيقول: كان ابن الزبير يؤمنا عند المقام، فإذا فرغ من المكتوبة صلى تحت الميزاب قائما ما يحرك منه شيء. وحين حاصر الحجاج بن يوسف مكة ونصب المنجنيق على جبل أبي قبيس عام 72 هجري، وأخذ يرمي ابن الزبير وكتيبته بالحجارة والنفاطات فكسر وأحرق، ومع ذلك كله فقد كان ابن الزبير يصف قدميه خلف المقام يصلي، فإذا دخل في صلاته ذهل عما حوله. وقد كان هذا مشهدا لفت التابعين الآخذين عن ابن الزبير، ومن ذلك ما ذكره التابعي الجهبذ العابد الذي كان يسمى سيد القراء وهو محمد بن المنكدر، حيث يقول: لو رأيت ابن الزبير وهو يصلي لقلت غصن شجرة يصفقها الريح، وإن المنجنيق ليقع هنا وها هنا ما يبالي. هذه بعض الأخبار التي تناقلها علماء السلوك ومدونو التراجم عن صلاة ابن الزبير ودهشة أئمة التابعين منها. وبكل صراحة فإنني حين قرأت هذه الأخبار لأول مرة ورأيت عناية أهل العلم بذكر صلاة ابن الزبير واستثنائية سكونه وإخباته فيها، تعاملت مع الأمر على بداهته الأولية الظاهرة، فكنت أظن هذه الأخبار مجرد مشاهدات مسجلة عن شخصية ابن الزبير استدعاها الانبهار بصلاته كأحد الأخبار وأعيان الوقائع، ولم ينكشف لي أي خيوط اتصال تربط هذه الأخبار باعتبار أشمل. ثم اتضح لي أن أئمة التابعين وأتباعهم في ذلك العصر المشرق كانوا يرون صلاة ابن الزبير جوهرة في قلادة أشمل، وأنهم ينقلونها لا باعتبارها قصة منفردة بل باعتبارها مشهدا متصلا بحلقات قبله وبعده. صحيح أنه اشتهر أن الأسانيد رواحل تحمل الأحاديث والأقوال الشريفة، ولكن ليس هذا كل شيء، فالمشهد العملي نفسه يقتبسه لاحق عن سابق، وينقل المشهد العملي نفسه بكل صمته وهالته بالأسانيد أيضا. كم كنت مأخوذا بالعجب حين اكتشفت أن صلاة ابن الزبير هي أحد اللحظات في مسلسل الإخبات والخشوع. وقد جل أهل العلم ذلك، فقد قال الإمام أحمد في مسنده: حدثنا عبد الرزاق قال: أهل مكة يقولون أخذ ابن جريج الصلاة من عطاء، وأخذها عطاء من ابن الزبير، وأخذها ابن الزبير من أبي بكر، وأخذها أبو بكر من النبي صلى الله عليه وسلم. قال عبد الرزاق: ما رأيت أحدا أحسن صلاة من ابن جريج. لا أدري أي جماليات هذا الإسناد تستحق أن يستفتح بها، وكم بقيت أفكر كيف يا ترى تجسد هذا الإسناد في الواقع. إنهم لا يروون عن بعضهم حديثا قوليا، ولا يحكون عن بعضهم صفة فعلية معينة، إنه سلوك، سلوك يستنشقه التلميذ من محراب معلمه بصمت، ويورثه لتلميذه بنظير هذا الصمت. لم ينطق راو عمن فوقه بكلمة، ولكنه يتزكى بمن فوقه ليزكي من دونه. فتبدأ مصابيح الإخبات من رسول الله صلى الله عليه وسلم مرورا بأبي بكر الذي يتذكر القارئ حديث البخاري عنه حين ضايقته قريش فهم بالهجرة للحبشة، فلقيه ابن الدغنة أحد سادات العرب فقال: أين تريد يا أبا بكر؟ فقال أبو بكر: أخرجني قومي، فأنا أريد أن أسيح في الأرض فأعبد ربي. قال ابن الدغنة: إن مثلك لا يخرج ولا يخرج، وأنا لك جار، فارجع فاعبد ربك ببلادك. فأنفذت قريش جوار ابن الدغنة وآمنوا أبا بكر، وقالوا لابن الدغنة: مر أبا بكر فليعبد ربه في داره، فليصل وليقرأ ما شاء ولا يؤذينا بذلك ولا يستعلم به، فإنا قد خشينا أن يفتن أبناءنا ونساءنا. فطفق أبو بكر يعبد ربه في داره ولا يستعلن بالصلاة ولا القراءة في غير داره. ثم بدا لأبي بكر فابتنى مسجدا بفناء داره وبرز، فكان يصلي فيه ويقرأ القرآن، فيتقصف عليه نساء المشركين وأبناءهم يعجبون وينظرون إليه. وكان أبو بكر رجلا بكاء لا يملك دمعه حين يقرأ القرآن. فصلاة أبي بكر مجرد مشهده وهو يصلي ويرتل آيات القرآن بفناء داره شكل ظاهرة تأثير دعوية قلبت عوائل قريش رأسا على عقب، حتى صاروا يتسللون يشاهدونه مبهورين. وفي صحيح البخاري إشارة إلى شدة إقبال أبي بكر على صلاته وسكونه فيها: وكان أبو بكر لا يلتفت في صلاته. والذي تلقى روحانية الصلاة وسكينتها من أبي بكر هو ابن الزبير الذي مرت أخبار وأشاروا في نصوصهم لذلك، كما في خبر مجاهد السابق: كان ابن الزبير رضي الله عنه إذا قام في الصلاة كأنه عود. وحدث أن أبا بكر كان كذلك، قال: وكان يقال ذاك الخشوع في الصلاة. وقال ابن حجر في الفتح سنده صحيح، فهذا يكشف أن هذا السكون الشديد في الصلاة حتى كأنه وتد أو عود أنه تلقاه ابن الزبير من أبي بكر. وأما عطاء ابن أبي رباح الذي أخذ هذه الحياة السلوكية في الصلاة من ابن الزبير، وابن جريج الذي أخذها من عطاء، فلهما سويا أخبار تدل على عجائب صلاتيهما وكيف تأثر التلميذ منهما بشيخه. إذ يقول ابن جريج: كان عطاء بعدما كبر وضعف يقوم إلى الصلاة فيقرأ 200 آية من سورة البقرة وهو قائم، لا يزول منه شيء ولا يتحرك. يا خيبة أيامي ويا حسرة تقضمني. الآن وأنا أقرأ هذا الخبر، هذا الرجل بعدما كبر سنه ورق عظمه يصلي 200 من سورة البقرة في ركعة واحدة، 200 من سورة البقرة تبلغ 30 وجها من القرآن، أي جزء ونصف بالضبط في ركعة، وهو ساكن مخبت لا يتحرك، وهذا بعدما طعن في السن. فكيف كان عطاء يا ترى يصلي أيام فتوته وشبابه؟ ولفت انتباهي في هذا الخبر تنبيه ابن جريج على سكون عطاء في صلاته وهو قائم، لا يزول منه شيء ولا يتحرك. وهذه الحال هي المروية عن شيخ ابن الزبير عن أبي بكر، وهكذا كانت صلاة ابن جريج نفسه. فانتقل هذا الخشوع والإطراق إليه، وقد وصفه تلميذه الإمام الحافظ عبد الرزاق فقال: ما رأيت أحسن صلاة من ابن جريج، كان يصلي ونحن خارجون فيرى كأنه اسطوانة وما يلتفت يمينا ولا شمالا. يا الله، إنه ذات التشبيه الذي يصور السكون والإخبات في صلاة شيوخه في سلسلة الخشوع. وقد أثر في كثيرا تعليق قصير جدا كأنما هو دمعة لا عبارة، سحها ابن جريج رحمه الله لما تعجب بعضهم من صلاته، فالتفت بتعقيب قصير كأنما نكأ فيه جرح الذكريات عن شيخه عطاء بن أبي رباح النموذج الذي تلقى عنه الصلاة، حيث يقول ابن عيينة: قلت لابن جريج: ما رأيت مصليا مثلك، فقال: لو رأيت عطاء. لا أدري لماذا شعرت أنني فهمت من كلمة ابن جريج لو رأيت عطاء أبعد مما يجب أن تعنيه. حين كنت أقرأ هذه العبارة لم أستطع أن أدفع عن نفسي إحساسا غامرا أن ابن جريج كان يزفر وهو يقولها لو رأيت عطاء. ومصدر هذا الشعور الذي كان يغلب علي وأنا أقرأ عبارة الإمام ابن جريج إنما هو نمط العلاقة بينهما، فإن ابن جريج تأخر طلبه العلم كما ذكر في ترجمته، وذكروا أن سبب ذلك هو ما قاله عن نفسه: كنت أتتبع الأشعار الغريبة والأنساب، فقيل لي لو لزمت عطاء فلزمته 18 سنة أو 19 سنة إلا أشهر. وبسبب هذا الانكباب على شيخه عطاء ابن أبي رباح قال ابن المديني: ما كان في الأرض أحد أعلم بعطاء من ابن جريج. فهذه العلاقة العلمية العبادية التي جاءت بعد ضمأ يستحيل أن تكون علاقة فاترة الوجدان. ولذلك كنت أشعر أن ابن عيينة لما قال لابن جريج: ما رأيت مصليا مثلك، فرد ابن جريج بتعقيبه القصير: لو رأيت عطاء. كنت أشعر أن جواب ابن جريج هذا يخفق بحنين الذكرى لشيخه وعبادته، وذكرى حسن صلاته وطولها وسكونها وتؤدته فيها. هذا الإسناد السلوكي الذي يتناقل سكون الصلاة منذ ابن جريج إلى أبي بكر متلقى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشواهد السكون والخشوع والإطراق في صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم كثيرة جدا، بل كل صفات صلاته لوحة باتجاه الخشوع والإخبات لله. وسنتناول ها هنا أحد هذه المشاهد من صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو مشهد الأنبجانية. فقد كان من رجالات قريش أبو جهم بن حذيفة، شيخ نسابة معمر، وقد تأخر إسلامه إلى يوم الفتح، واهدى للنبي صلى الله عليه وسلم خميصة، والخميصة كساء من لبس الأشراف في أرض العرب، ويكون فيها أعلام، وهي الخطوط التي تكون في طرفي اللباس، وتكون غالبا بلون مغاير، فهي زي راق يناسب أن يكون هدية. فلما لبسه النبي صلى الله عليه وسلم وكبر للصلاة، نظر في الأعلام التي على طرفي الكساء، فلما سلم صلى الله عليه وسلم جاء متضايقا لأهله، وطلب منهم أن يعيدوا الخميصة إلى أبي جهم، ويطلب من أبي جهم كساء آخرا تطيبا لقلب أبي جهم، حتى لا يقع في قلبه شيء من رد هديته. والكساء الآخر والأنبجانية، وهو كساء ليس فيه أعلام، وهو أقل من الخميصة ثمنا وقيمة عند العرب، كما روى هذه القصة البخاري عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم في خميصة لها أعلام، فنظر إلى أعلامها نظرة، فلما انصرف قال: اذهبوا بخميصتي هذه إلى أبي جهم، وأتوني بأنبجانية أبي جهم، فإنها ألهتني آنفا عن صلاتي. وقال هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قال: النبي صلى الله عليه وسلم: كنت أنظر إلى علمها وأنا في الصلاة فأخاف أن تفتنني. وفي رواية في مسند الإمام أحمد أنهم راجعوا النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الطلب لعله يعدل عنه، فقالوا: يا رسول الله، إن الخميصة هي خير من الأنبجانية. قال: فقال: إني كنت أنظر إلى علمها في الصلاة. فانظر كمال اهتمام النبي صلى الله عليه وسلم بصفاء باله وفراغ ذهنه أثناء الصلاة، حتى أنه نظر مجرد نظرة إلى خطوط الزينة في ثوبه فأخرج الكساء عن ملكه، ثم أنه نظر مجرد نظرة إلى خطوط الزينة في ثوبه فأخرج الكساء عن ملكه ورده لصاحبه. فماذا يقول أقوام لما يعرض لقلوبهم نظرة في لباس؟ بل منذ تكبيرة الإحرام تنطلق قلوبهم في رحلة سياحية في أودية الدنيا كلها. وهذه القصة عن خميصة أبي جهم وعلامها تشبه القصة الأخرى في البخاري نفسه عن قرام عائشة. والقرام هو ضرب من النسيج فيه نقوش، ويتخذ ستارة في البيوت. وفي البخاري عن أنس: كان قرام لعائشة سترت به جانب بيتها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أميطي عنا قرامك هذا، فإنه لا تزال تصاويره تعرض في صلاتي. حياتهم كلها من الأزياء، وأثاث المنزل يتحكم فيها مطلب الخشوع. حين كنت أطالع سلسلة الخشوع والإخبات والسكون هذه من ابن جريج إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، انساق التفكير إلى حساب المسافة، المسافة بين صلاتنا وصلاتهم. لطالما رأيت في نفسي وفي كثير من إخواني من حولي حركات في الصلاة تناسب تمطي المرأة على الأريكة الاسترخاء. لا حال قيام بين يدي الله، لا حال قيام بين يدي من له مقاليد السماوات والأرض. كم فينا من مصل يتسلى بقنص شوارد شاربه بأسنانه ثم يسلها منها، وشاب يشمخ رأسه ثم يهزه لتتطاير خصلات لمته إلى الوراء. وآخر يفحص زوائد الأظفار في الصلاة، فإما كسر الزائد بإصبعه أو لقمه أسنانه لتقرض ما زهد، وفينا من يطوف بيده على كرشه كالمتفقد لتحولات حجمها واستدارتها ويوهم نفسه أنها صغرت